مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
القديس ساويرس الانطاكي ولد سنة 459 ميلادية، وتنيح سنة 538 ميلادية، عن 79 عاما من العمر. وفي سنة 512 رسم بطريركا لأنطاكيا. كان عمره 53 سنة، ولم يجلس على الكرسي البطريركي كثيرا نتيجة الاضطهاد الخلقدونيين له، فجاء إلى مصر وعاش في مصر تقريبا بقية حياته، أزيد من 20 سنة قضاها في مصر. ومصر أحبت القديس ساويرس الانطاكي وتذكره في القداس قبل القديس أثناسيوس الرسولي، يعني بعد ماري مرقس، مع أنه يعني من جهة الزمن ولد بعد نياحة القديس أثناسيوس الرسولي بستة وثمانين سنة، لكن بتذكره قبل منه، تهتم بيه جدا يعني. عاش في مصر واتصل بالمصريين بطريقة رعوية، وفي نفس الوقت كان بياخد باله من شعبه اللي موجود في أنطاكيا، الاثنين مع بعض. ناخد فكرة عن القديس ساويرس الانطاكي. ولد من أسرة نبيلة غنية، وأرسلته أمه إلى الإسكندرية ليدرس هناك، فعلاقته بمصر علاقة منذ شبابه المبكر لما درس في الإسكندرية، وأيضا بعد رسامته بطريركا واضطهاده. كان شخصا ذكيا مشهور بالذكاء العميق، وتنقل بين الإسكندرية وبيروت في لبنان يعني، ومصادره الدينية كانت درست لكتابات القديس باسيليوس الكبير والقديس إغريغوريوس النيازيانزي والقديس إغريغوريوس أسقف نيسوس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس كيرلس الإسكندري، وكل دول كانوا قد تنيحوا قبل ولادته. أخذ منهم الكثير. في نفس الوقت درس الأدب وعلم البيان، ودرس المحاماة ولبس لبس المحامي، وكل ذلك لم يكن قد تعمد بعد. يعني عايزكم تعرفوا أن آباء القرون الأربعة الأولى أو القرون الخمسة من الآباء الكبار جدا بعضهم اتعمد وهو كبير السن، مثل القديس ساويرس بطريرك أنطاكيا، ومثل القديس أغسطينوس أسقف هيبو، ومثل القديس كبريانوس أسقف قرطاجن وغيره. كان له صديق اسمه زكريا الفصيح، زكريا الفصيح ده كان يفسر له الكتب المقدسة من أول سفر التكوين لغاية التجسد الإلهي، وساعده زكريا الفصيح على أن يتقدم إلى المعمودية. وتقدم إلى المعمودية وذهب للتبرك في أورشليم وتأثر من المواضع المقدسة وأحب الرهبنة وترك ملابس المحاماة إلى ملابس الرهبنة ووزع أملاكه على الفقراء وحرر عبيده والتحق بدير القديس سيئودور قرب غزة وصار راهبا. لما صار راهبا عكف على الصلاة والتأمل وقراءة الكتب المقدسة وقراءة سير القديسين ونبغ في العلم الديني ونبغ في الفضيلة أيضا وتوحد، وكان يأتي إليه بعض الآباء والكهنة والأسقفة يتتلمذون عليه. ثم رسم كاهنا. طبعا الكلام ده هو كان سنه كبير برضه. وهو راهب حضر بعض المجامع اللي كانت موجودة في أنطاكيا ودعا إليها الإمبراطور أنستاسيوس، وكان بيحضرها القديس فيليكسينوس أسقف منبج. وكان الراهب ساويرس، هو كان لسه راهب ورأس دير وكونه باسم دير مار رومانوس، حضروا معاه 200 راهب ووقف ضد الأسقف الخلقدوني ماركون ورد عليه وهاجموا مجمع خلقدونيا وتوماس لاون وحرقوا الكتب بالنار، وظهرت شهرته كراهب في الأمور اللاهوتية. يبقى ظهر ذكاؤه أولا قبل أن يتعمد، وأثناء دراسته الأولى وعمقه في العلم، ثم ظهرت فضيلته وهو راهب، ثم ظهر حماسه الديني وهو أسيس كاهن، وصار من المشهورين. وفي سنة 512 اختير لكي يكون بطريركا على أنطاكيا، وأول خطبة قالها كانت ضد نسطور وأوطاخي ولاون ومجمع خلقدونيا، وأصر على التعليم الأرثوذكسي بالطبيعة الواحدة. ولما صار بطريركا بدأ يجمع شتات الكنيسة في أنطاكيا اللي كان بعض الأسقفة الخلقدونيين قد أزعجوا الجو فيها يعني، واتصل بالإسكندرية. لما جاء جوستينيان الإمبراطور وكان يؤيد الاتجاه الخلقدوني، اضطهد القديس ساويرس، ورأى القديس ساويرس أن يلجأ إلى الإسكندرية فذهب إلى الإسكندرية، ليس هروباً من الاضطهاد إنما حفظاً للإيمان الأرثوذكسي من الضياع. وكان وهو في الإسكندرية يدبر أمور كنيسته بالرسائل، ومع أن الإمبراطور جوستينيان ك كان خلقدونيا واضطهد القديس ساويرس، إلا أن الملكة ثيودورا زوجته كانت تدافع عن الإيمان القويم بالطبيعة الواحدة ضد إيمان زوجها يعني. القديس ساويرس كما قلت لكم عاش أكثر من 20 سنة في الإسكندرية، وتنيح سنة 538، لكنه ترك لنا تراثا كبيرا، منها 13 كتابا في الدفاع عن الإيمان الأرثوذكسي، ومنها مجموعة كانوا يسموها خطب الكاتدرائية، نشرتها مجموعة باترولوجيا أورينتاليس، يعني دائرة المعارف الشرقية أو للشرقيين، تحت عنوان هوملياي كاتدرال. هوملياي كاتدرال يعني الخطب التي ألقيت في الكاتدرائية. أنا فاكر أني يعني في أواخر الخمسينات ترجمت للقديس ساويرس الإنطاكي من مجموعة هوملياي كاتدرال 3 مقالات نشرناها كميمر من ميامر الميلاد الصادرة من الدير، من إنجيل متى، فلان ولد فلان وفلان ولد فلان وفلان ولد فلان، مجموعة كبيرة من الأسماء. إيه الفايدة اللي نستفدها من كده؟ فلان ولد فلان وفلان ولد فلان. فرد على دية في سلسلة الأنساب في 3 مقالات ترجمناهم ساعتها إلى اللغة العربية ونشروا. أعتقد يكونوا موجودين دلوقتي. دير السريان كان نشر الميامر اللي احنا ترجمناها واتنشرت كميامر كل عيد ميمر، وضعوهم في كتاب على ما أظن ما زالوا موجودين، اللي هي مجموعة إيه؟ هوملياي كاتدرال. هو أيضا كتب رسائل كثيرة جمعت في 23 مجلداً، مجموعته هوملياي كاتدرال جت في باترولوجيا أورينتاليس، مجموعة الرسائل نشرت في مجموعة زي ما تكون أنسيكلوبيديا السرياكة، يعني دائرة المعارف السريانية يعني. أو جايز يكون اسمها باترولوجيا السرياكة. بيقولوا أنه كتب حوالي 3800 رسالة. ياريت بعض منكم من اللي يحبوا يقدموا رسائل يعملوا لنا رسالة عن رسائل القديسين. كنا احنا جبنا كتاب من كتب الباترولوجي في دير السريان في 50s عنوانه The Letters of San Severus، الرسائل بتاع الناس دول مش مجرد عواطف وحشتني يا سيدنا وكلام من اللي بيقولوه الناس دلوقتي، إنما كله أسئلة مفيدة في الدين وفي العقيدة وفي الكتاب المقدس. لاحظت وأنا أقرأ رسائل القديس ساويرس في أواخر 50s إنه بعض الرسائل إلى شماسات، يعني كانت موجودة رتبة الشماسة في الكنيسة في أيام ساويرس في 6 الميلادي، بتسأله أسئلة دينية وهو بيجاوب. الهومياي كاتدرال حاجة جميلة، والليترز الرسائل بتاعت قديس ساويرس حاجة جميلة أيضا. له أيضا ليتورجية يعني صلاة قداس وطقس للعماد وتبريك المياه، وليه صلوات طقسية بتستخدم في الكنيسة السريانية، وكتب 295 نشيدا من الأناشيد خاصة بالأعياد وبالطقوس وبسير الآباء والشهداء والقديسين. كل ده من الإنتاج الديني الكبير للقديس ساويرس. القديس ساويرس يسموه ملفان، ملفان يعني معلم بالسريان، يعني ملفان الكنيسة الجامعة الأرثوذكسية يعني. كتب سيرته صديقه زكريا الفصيح، وكتبها أيضا سيرته القديس أثناسيوس بطريرك أنطاكيا، غير أثناسيوس بطريرك الإسكندرية. ياريت إحنا دلوقتي بنتكلم بس على مجرد سيرة القديس، ياريت ناخد شوية من علمه ومعرفته ويتمتع بها الناس، زي ما قلت لكم عن التفسير بتاع سلسلة الأنساب اللي كتبها زمان. ودي تورينا ان الاباء البطاركة لما كانوا يقفوا على المنبر ما كانتش عظاتهم مجرد كلام روحي فقط، انما كانت كلام تفسيري. طبعا حاجات متنوعة ليهم كلام لاهوتي وغيره، لكن بيقولوا كلام له عمقه في التفسير. بل أيضا كتب التفسير التي نسبت إلى القديس يوحنا ذهبي الفم كانت عبارة عن عظات له ألقاها في الكاتدرائية. على فكرة القديس يوحنا ذهبي الفم ممكن أنه أيضا مع أنه بقى بطريرك القسطنطينية ممكن أن يتبع كرسي إنطاكي أول، لأنه هو في الأول أخذ شهرته وهو قس في إنطاكيا وكان بيوعظ في إنطاكيا، وبعدين شهرته في عظاته في الكرسي الإنطاكي هي التي رشحته أن يكون بطريركا للقسطنطينية فيما بعد. آباء السريان يعتبروا ذهبي الفم ده رجل سورياني نشأ في الكنيسة السريانية ووعظ فيه. إن شاء الله نبقى نكلمكم بعدين عن الآباء الباقيين من السريان. مار يعقوب البرادعي مثلا يشتهر بأنه رسم 100 أسقف، ما حصلش ان في بطارك يرسموا 100 الا لو ان شاء الله في نهاية السنة دي هنكمل 100. لكن هو رسم 100 مش اسقف ابروشيات ولا اسقف عموميين، انما اسقف متنكرين. عارفين يعني اسقف متنكرين؟ كان الخلق دونيون من ضمن وسائلهم للقضاء على الكنيسة الأرثوذكسية أصحاب الطبيعة الواحدة أنهم يتخلصوا من الأسقف. فإذا تخلصوا من الأسقف مش هنلاقي حد يرسم لنا أسقف، يبقى ضاعت الكنيسة صاحبة الطبيعة الواحدة. فجه القديس يعقوب البرادعي رسم 100 أسقف وسابهم بملابس فلاحين، بملابس عمال، بملابس صناع، يشتغلوا أي شغلانة بملابسهم العادية من غير ملابس كهنوتية. يعني وانس انهم قتلوا سقف ارثوذكس تلاقي اطلع لهم عامل او فلاح من دول ولبس الملابس الكهنوتيه ورسم بطر الجديد بس وتظل الكنيسه عايشه. ولذلك نتيجه شهره القديس يعقوب البرادعي سموا اصحاب الطبيعه الواحده باليعاقبه، سموهم الايه اليعاقبه في وقت من الاوقات، لدرجه ان مجموعه باترولوجيا اورينتاليس لما نشرت السنكسار بتاعنا كتبوه تحت عنوان لا سنكسير جاكوبيت، يعني السنكسار اليعقوبي نسبة لليعاقبة. ومر وقت كانوا ما بيقولوش أصحاب الطبيعة الواحدة أو الطبيعتين أو الخلقدونيين وغير الخلقدونيين، يقول اليعاقبة والملكانيين. ملكانيين لأنهم يتبعوا الملوك اللي كانوا خلقدونيين وكانوا بيضطهدوا أصحاب الطبيعة الواحدة. يبقى أحيانا أصحاب الطبيعة الواحدة والطبيعتين، أحيانا خلقدونيين وغير الخلقدونيين، أحيانا اليعاقبة والملكانيين. فكان القديس يعقوب البرادعي ده يمثل أصحاب الطبيعة الواحدة. أكمل لكم سيرته العطرة إن شاء الله في الأسبوع المقبل لو أحيانا ربنا عشنا. تفضلوا.